السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فبدأنا بكتاب اللعان، وقفنا عند مسألة وأن لا ينقصوا عن أربع، لكن قبلها نسأل بعض الأسئلة. ما تعريف اللعان؟ من يعرف اللعان في اللغة والاصطلاح؟
إذا رمى الرجل
في اللغة، اللعان في اللغة تعريفه؟
زارب؟
لا، تعريف اللغة.
اللغة ضرب والبعد،
مصدر لعن، مصدر لعن من اللعن، هذا في اللغة، مصدر لعن من اللعن. طيب، اصطلاحا أن يلاعن الرجل امرأته زين،
إذا رمى زوج زوجته بالزنا.
أحسن، أيوة. لا، إذا رمى الزوج زوجته بالزنا يعني هذا يسمى قذف، اللعان غير.
هو يقسم يعني اللعان هو يرمي زوجته بالزنا
فيلاعن عليها فيقسم أربع مرات. يلاعن رجل امرأته والمرأة بزوجها،
يقسم أربع مرات إنه صادق الخمسة
في إثبات الزنا أو نفيه. إثبات الزنا من قبل الزوج ونفيه من قبل الزوجة. طيب، اللعان شهادات ولا إيمان؟ اللعان شهادات ولا إيمان؟ إذن خلاف، مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يرى بأن اللعان إيمان، ومنهم من يرى بأن اللعان شهادات. شهادات. طيب، ما هي ثمرة الخلاف محمد؟ عدل. نعم، حسن. قالوا بأن ثمرة الخلاف تكون إذا قلنا شهادات اشترط في الشاهد أن يكون عدلا، فإذا رمى الفاسق زوجته بالزنا فلا يقبل. قالوا لأن الفاسق ما تقبل شهادة، واللعان شهادات. ومن قال بأنها إيمان قال تقبل، لأنه يقبل الحلف من فاسق وغير الفاسق، يقبل الحلف من الفاسق وغير الفاسق. طيب، بالنسبة لدليل اللعان، ما هو دليل اللعان؟ أنتم حضرين دليل اللعان، مات ابن طوع يقول يعني مات بشيء، تبي شيء ما تبي شيء. دليل اللعان ما هو أبو عبد الله؟
نعم،
لا، فصل أجمل وبعدين فصل. والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، هذا يسمى دليل اللعان. إذا سئلت ما دليل اللعان فقل الكتاب والسنة والإجماع. طيب، نفصل لنا الكتاب. إلى آخر آيات سورة النور، هذا نزل فيها القرآن. والسنة،
والسنة ما قرر بالقصد عامة رويم العجلان أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخبرته بشريك
ابن سحمة. أيوة،
قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وقد تذكرته.
أحسن. السنة هذه وردت في حديث رويم العجلان، في حديث هلال بن أمية، قيل قصتان مفترقتان وقيل قصة واحدة، الصواب أنهما حالتان، حالتان. وجاء في حديث ضعيف ثلاث حالات، ثلاث حالات، الصواب أنهما حالتان. والإجماع منعقد على مشروعية الإجماع، لمن قذف زوجته بالزنا، لمن قذف زوجته بالزنا، لأن الله جل وعلا في سورة النور قدم القذف على اللعان، وأصل اللعان هو قذف الرجل زوجته بالزنا، فهي حالة خاصة بين الزوجين، حالة خاصة بين الزوجين. طيب سبب اللعان
درء الحد.
أحسن، سبب اللعان درء الحد عن القالب وهو الزوج، وهو الزوج. في سبب ثاني ناصر معاذ؟ أحسن، نفي الولد. إذن درء الحد عن الرجل قال ونفي الولد حتى لا يلحقه ولد ليس منه، فهو يريد أن ينفي الولد حينما رأى زوجته تزني فيريد أن ينفي الولد. طيب من نذكر صفة اللعان بإجمال، صفة اللعان كيف يلعن الرجل وكيف يلعن تلعن المرأة؟ ما أبو محمد؟
قول الرجل أربع مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رأيت هذه المنزلة، وفي الخامسة يقول وأن لعنة الله عليها إن كان وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
نعم.
فتقول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رأني به من الدين، وفي الخامسة تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم. أنت جبت الصفة الشرعية، الصفة التي فيها الانتفاع، لكن هناك صفات فيها آداب في اللعان مثل إيش؟
أن يقوم،
أن يقوم عليه الصلاة والسلام قوم قوم أو قم فلاعن، وقال المرأة قومي فلاعن، قومي فلاعن. طيب بالنسبة للغضب في جهة المرأة ما سببه، واللعن في جهة الرجل ما سببه؟ ايوه احسنت، لان النساء يكثرن اللعن فتعودن على اللعن، والغضب اشد من اللعن كما ذكرنا، الغضب اشد من اللعن. طيب هل يشترط ان يصرح بالزنا او يقول اشهد بالله انني صادق فيما رميتها به فقط، ام لا بد من التصريح بالزنا؟ نعم، هذه خلافيه، مساله خلافيه ذكرناها ولا لا؟ ما ذكرنا؟ إيه؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من رأى بأن يشترط التصريح بالزنا، قال يقول مثلا أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا، وتقول هي أشهد بالله إنه لكاذب فيما رمى به من الزنا، لأن الرمي قد يأتي على أقسام. القول الثاني قالوا لا يشترط، لأن في الحديث قال قم فقام فقال أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به، ولم يصرح بالزنا لأن الزنا معلوم، فهو قذفها قبل الملاعنة، فقالوا لا يحتاج إلى تكرار، قالوا لا يحتاج إلى تكرار، لأنه أصلا هو قذفها قبل اللعن، فلو قال بما رميتها به من الزنا لأصبح تكرارا. طيب لو حصل فقال الرجل وأن غضب الله علي، وقالت المرأة وأن لعنة الله علي، فما حكم اللعان؟ ذكرناه أكيد تأكدين عبد الله معذور
مخالف
للآية. طيب تفضل إيش. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في دينا وأطعم عمره بعافية ووسع وزد علما وتوفيقا وسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأيضا هو رحمه من يضع يده على كل الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله أبسلوا إليها فجاءت فتلا عليهما آية الدعاء وذكرهم الخامسة أن لعنة الله عليهم كان من الكاذبين. ثم قيل لها الشهيد فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليه العذاب. فتلكأت ساعة ثم قالت والله لا أفقه قولي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى أن لا نفقة لها ولا سدى من أجل أنهما يختلطان من غير صلاة ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. وروى الجوزجاني عن ابن عباس في خبر متناعقين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه إلى أن قال ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها الحديث. وشرط حضور الحاكم بأولئك أن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والتأكيد على ما ورد به الشرع والإتيان بسورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا أو تسميته إن كان غائبا. فإن فقد شيء من ذلك لم يصح النعام بمخالفته للنص.
نعم، هذه صفة اللعان الشرعية، ومنها أن يأمرهما أن يقوما حين اللعان، فيأمر الحاكم الرجل أن يقوم وذلك أهيب، ويقال للمرأة أيضا قومي، وأن يحضره جماعة لا يقلون على أربعة كما هو المذهب، وذلك لشهادة اللعان، لشهادة اللعان، وهو أيضا أهيب وفيه معاني كثيرة. وأيضا قال أن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج على فم الزوج والزوج عند الخامس. فحينما يقوم رجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لصادق فيما رمها به الخامس التي هي الموجبة، يأمر الحاكم من يقف عنده فيضع يده على فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة. قالوا الموجبة للفرق الأبدية، وقالوا الموجبة للعنة الله، وقالوا الموجبة لعذاب الآخرة. هذه هي الأقوال التي في معنى الموجب، اتق الله فإنها الموجب. قيل الموجبة للفرق الأبدية، النطق بها فارقها فرقة أبدية لا تحل له على مذهب الجمهور. وإن وقيل الموجبة للعنة الله لأنه استفتح على نفسه باللعنة، قال وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وقيل بأن الموجب لعذاب الله والعياذ بالله. وأيضا في الخامسة يأمر امرأة تقوم عند المرأة في الخامسة فتضع يدها على فمها وتقول لها اتق الله، أو يقول الحاكم اتق الله فإنها الموجب، يعني لما سبق. وهذا فيه يعني إشارة إلى تعظيم الأيمان وتعظيم القسم وعدم التساهل في ذلك. قال والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع، لأن في مثل هذه الصورة دعوتهم إلى التوبة والرجوع دعوة لعله يرتدع فيها الزوج وترتدع فيها الزوج. وذكر حديث ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليه، فجاءت فتلى عليها آيات اللعان. هذا من السنة أن يتلو الحاكم آيات اللعان على الرجل وآيات اللعان على المرأة. ويقال لهما أيضا فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهذا يدلنا على أن قوله الموجبة موجبة لعذاب الآخرة وليست المقصود بها الفرق الأبدية، لأن الرجل قد يعني يفارق زوجته فرقة أبدية بأمور أخرى. والمقصود بأن قوله الموجب يعني موجب لعذاب الله، ويؤكد هذا قوله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وعذاب الدنيا هنا ما هو؟ الجلد. عذاب الدنيا الجلد، لا الجلد بالنسبة إذا نكل أو نكلت يجلد القاذف، يجلد القاذف، يقال للرجل أنت قذفت امرأة محصنة فإذا تراجع جلد، هذا هو عذاب الدنيا. وأما المرأة فإن نكلت وسكتت هذا محل خلاف. قال بعض أهل العلم إن نكلت إن سكتت ولم تلاعن في الخامسة فتحبس حتى تلاعن أو تعترف، هذا هو المذهب، تلاعن أو تعترف هذا هو المذهب. وقال بعض أهل العلم بأنها تترك، وقيل بأنها تجلد، بأنها تجلد ولا ترجم.
إذا اعترفت رجمت.
فإن قالت نعم أقرت بما رماها به الزوج فإنها ترجم. قال وشرط حضور الحاكم أو نائبه. الحاكم أو نائبه، نائب الحاكم إما يكون نائبا يعني له خاص أو القاضي مثلا، لأن القاضي ينوب عن الحاكم. وأن يأتي به بعد إلقائه عليه، يعني اللعان، يأتي باللعان بعد إلقائه عليه، كذلك ألفاظه الخمس. والترتيب على ما ورد به الشرع، وهذه المسألة طرحتها عليكم قبل قليل، فإن غير في ألفاظ اللعان فعلى قول الجمهور بأنه لا يقبل، لا بد أن يأتي به على ألفاظ الشرع، أن يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة أن لعنة الله عليه، وتقول هي في الخامسة أن غضب الله عليه، أن غضب الله عليه. ذهب بعض العلماء إلى أنه لو استبدل اللعنة مكان الغضب فإن اللعان صحيح، والصواب القول الأول، لأن الشارع، لأن الألفاظ هذه توقيفية جاء النص بها، والتنويع يدل على التوقيف أيضا. والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضرا، يعني يشير الرجل إلى امرأته بإصبعه، يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت هذه به من الزنا أو بها من الزنا، أو يقول أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلان هذه زوجتي من الزنا. هذا الوصف بالنسبة للزوج. وهي تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، تشير إليه فيما رماني به. أو تسميته إن كان غائبا، فإن كانت المرأة غير برزة ولا تخرج فيقول هو أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به فلان بنت فلان زوجتي، وهي في البيت مثلا، أو في مثلا صالة أخرى في المحكمة أو في كذا، يقول هذا. ويرسل الحاكم أو القاضي إليها من يقف عندها فتلاعن زوجها. فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. إذا فقدت هذه الأشياء فإن اللعان لا يكون صحيحا لأنه خالف النص الشرعي. نعم. شروط اللعان ثلاثة. أولا أن يكون بين زوجين مكلفين، أن يكون بين زوجين مكلفين، فمن رمى مخطوبته فهل يكون لعانا؟ لماذا؟ لأنهما ليسا زوجين. إذن ماذا يسمى؟ قذف. ثم قذف يعني يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا ويكون من الفاسقين. مكلفين، التكليف ما هو؟ العقل والبلوغ. فإذا رمى مجنون زوجته بالزنا فهل يكون لعانا أو يصح لعانا؟ لا يصح. لماذا؟ لافتقاده شرط اللعان وهو التكليف، فالعقل هنا غير موجود، العقل غير موجود. وكذلك البلوغ فلا يصح لعان الصبي ولا قذف الصغير، ولا قذف الصغير التي لا توطى، التي لا توطى. قال فلا لعان بقذف أمة، فلا لعان بقذف أمة. فإذا كان رجل متزوجا أمة أو عنده ملك يمين أمة، فهل يكون بينهما لعان؟ في رواية عن الإمام أحمد أن اللعان عام بين السيد والأمة وبين الحرين وبين الأمتين وبين العبدين وبين الحر والأمة وبين يعني باقي وبين المسلم والذمية وبين الذميين. قال كل هذا يصح اللعان، والمذهب على أنه لا تقذف الأمة، يعني بمعنى عفوا لا تلاعن الأمة، فلو قذف فلا لعان بقذف أمة. قالوا لأن الأمة لا تستحق الوضع ابتداء، لا تستحق الوضع ابتداء فلا لعان عليها. قال ولا حد، فإذا قذف أمته فإنه لا حد عليه ولا يوجب اللعان. وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما يوجب لإسقاط الحد كما بينا قبل قليل. ولذلك لو قذف صبي امرأة فلا حد عليه، لو قذف صبي امرأة فلا حد عليه، وعليه لو قذف امرأته فلا لعان بينهما، لا لعان بينه. كذلك المجنون لو قذف امرأة فإنه لا يحد. نعم.
الثاني حين قدره أسوأ بالزنا ويقدره لأنه أسوأ يوجد جيش من الحق، ولا فرق بين الأعمى والبصير والصعب بعموم الأدب.
نعم، أن يتقدمه يعني يتقدم اللعان قذفها بالزنا، أن يتقدم اللعان قذفها بالزنا ولو في دبر، يعني أن يقول رأيتها تزني في دبرها، هذا كله يعتبر قذف. فلا بد من أن يتقدم اللعان، لا بد من أن يتقدم اللعان، هذا من شروط صحة اللعان، شروط صحة اللعان أن يتهمها بالزنا، يقول رأيتها تزني في قبولها، رأيتها تزني في دبرها، كل هذا موجب للعان أو شرط من شروط صحة اللعان. فإذا لم يقذفها أولا فلا لعان، لا بد من قذفها أولا، لا بد من قذفها أولا. ولذلك الرجل بلال بن أمية جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاء يسأله ويقول يا رسول الله الرجل يأتي يرى على امرأته رجلا فماذا يفعل؟ إن تكلم تكلم في أمر عظيم، وإن سكت سكت عن أمر عظيم، وهكذا سأل. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الثاني، فأنزل الله جل وعلا آيات اللعان، أنزل آيات اللعان، وقال يا رسول الله الثانية قال ابتليت في أهلي، قال ابتليت في أهلي، وقد رماها بشريك بن سحمة البلوي. قيل بأن شريك كان هذا معروفا بالفجور، يفجر في النساء، قيل فجر بامرأة هلال وفجر بامرأة عويمة العجلان. والمقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جلده في الأول، ما جلده في الأول. ولذلك جمهور العلماء على أن من رمى امرأته طلب منه المناعة، طلب منه المناعة حتى لو تعريضا، حتى لو عرض، لو عرض فلا يحد حد القذف، وإنما يطلب منه الملاعنة. نعم. نعم، أن تكذبه الزوجة في قذف الرجل في قذف زوجها إياه، لا بد من التكذيب، تقول كذب عليه، لأنها لو سكتت أو أقرت فترجم، لو قالت نعم صدق فيما رماني به فإنها ترجم ولا لعان. لا، ليش
يرجم الزوج؟
لا، هذه مسألة ثانية ستأتي إن شاء الله، السكوت عن من رماها به. نعم. نعم. أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر لأنه قذف يجب به حد، ولا فرق بين الأعمى والبصير، نص عليه لعموم الآية. أحسنت. هنا ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم الآية، يعني بالنسبة للزوج الذي رمى زوجته لا فرق بين الأعمى والبصير. أما البصير فيقول رأيت امرأتي تزني، وأما الأعمى فقد يقوم تقوم قرائن ودلائل مقام الرؤية، فيعطى حق اللعان، يعطى حق اللعان، لأن الآية جاءت عامة، والذين يرمون أزواجهم فلم تنص على الرؤية. وأحيانا تكون هناك علامات بالنسبة للزوج تقبل منه، كأن يسمع حركة أو حسا، أو يخبره أحد يثق به بأن امرأته تزني، فإذا أراد أن يرمي امرأته له ذلك، وهذا يختلف عن حكم القذف، عن حكم عمن قذف، بحيث أنه يأتي بشاهد أعمى فلا يقبل، لأن في هذه الصورة فيها احتياط للنسب، فالزوج الأعمى يحتاط لنسبه، فإذا دلت القرائن عنده أو الدلائل على أنه سمع زوجته أو أحس بشيء يدل على أنها تفجر فله حق الملاعنة. والفرق بين هذا وبين شهادة القذف ظاهر، لأن هذا الرجل يحتاط لنسبه، يحتاط لنسبه، ولذلك يلاعن ويفهم ويعرف بأن اللعان أمره عظيم. نعم.
الثاني أن يكرمه النمر في قلبها ويسلم ويكذبها إلى القضاء اللعان، لأن اللعان عندما يلزم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القلب أو عفت عن الطلب بحد القلب أو سكتت فله الجبر ولم ينكر نفقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها لا يتوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله من يلاعن، لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاه.
نعم. قال أن تكذبه الزوج، يعني تقول كذب فيما رماني به، وأن يستمر هذا التكذيب إلى انقضاء اللعان، يعني إلى الخامسة بالنسبة له، أن تقول وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، بتكذيبه فيتم اللعان. فإن صدقته قالت نعم صدق فيما رماني به، أو عفت عن الطلب بحد القذف، أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه لحقه النسب ولا لعان، فإن صدقته يعني فيما رماها به فإنه لا لعان، انقطع اللعان، لا بد من استمرار التكذيب، فإن صدقته انقطع اللعان، خلاص انتهى اللعان. أو عفت عن الطلب بحد القذف، قالت في الخامسة مثلا قالت أنا عفوت عنه بحد القذف، يعني فيما رماني به أنا أتنازل عن هذا الحق لأنه حق لي. أو سكتت فلم تقر ولم تنكر، أو سكتت هي فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعن، هذه كلها الصور التي ينقطع بها اللعان ويلحق الزوج نسب الولد لا بد من أن ينسب إليه، وذلك احتياطا للأنساب، احتياطا للأنساب. قال لأن الحق لها، الحق للمرأة فلا يستوفى من غير طلب، يعني لا يستوفى اللعان من غير طلب، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن، لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاه. وهنا فرق بين أن ينفي الولد وبين أن يسقط اللعان، فإسقاط اللعان قد يكون منه برضاه، تسقط اللعان بحيث تصدقه أو تعفو عن طلب إقامة حد القذف عليه، أو تسكت فلا تقر ولا تنكر، فإن اللعان يسقط في هذه الحالة ولا حد عليه، والولد يلحق الزوج، الولد يلحق الزوج. أما إذا أصر هو على أن ينفي الولد فإن هذا لا يطلب فيه رضا المرأة، لأنه حق له حق له ويلحق نسبة الولد بالنسبة إليه عار، فهو يريد أن ينفي الولد لهذا الغرض. ولذلك لو رضيت قالت صدقته أو كذا وهو يرفض إلا نفي الولد فإن رضاها غير معتبر، رضاها غير معتبر. نعم. نعم. إذا أسقطت سقط. لا لا، إذا أسقطت المرأة قالت عفوت عنه سقط، لأن حد القذف فيه حقان مشتركان، حق لله وحق للمقذوف، فإذا أسقطه سقط، أسقطه سقط. هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول بأن حق محض للمرأة مقذوفة مقذوفة، ويقولون فإذا أسقطته سقط. نعم.
ويسجد بتمام تداعيهما أربعة أقسام. الأول حقوق الحمل أو التعزير الذي أوجبه الله عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قتله برعاية، لأن الدار المجيد قذف زوجته بشريكه سهما ولم يذكره في الرعاية، ولم يكن له النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عنزار له، ولأن الرعاية
إذن الأشياء التي يثبت بها اللعان أو يثبت بتمام اللعان أربعة أحكام. الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، فلو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء ولم يذكره في لعانه، إذن يسقط الحد أو التعزير عن القاذف وعن المتهم الذي اتهمت المرأة به، فلا يحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحد شريك بن سحماء. كذلك التعزير، لا تعزر المرأة ولا يعزر المقذوف به المقذوف بها وهو المتهم، كل هذا يسقط، هذا إذا تم اللعان، إذا تم اللعان. نعم.
الثاني تركة ولو إلى فعل حاكم، لأنه معنى ينتظر تحريم المؤذن فلم يقف على أثر الحاكم الرضاع وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، بمعنى أنه أعلمهما بدخول التركة للنعام، وعنه لا تحصل التركة حتى يفرق الحاكم بينهما لفرق ابن عباس في حديث، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي حديث أنه قذف امرأته فتلاعن عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمير كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن التربة لم تحصل بمجرد اللعان، قدمه بالكاد.
قال الفرقة ولو بفعل حاكم، يعني من الأشياء التي تثبت بتمام التلاعن أو اللعان الفرقة ولو بلا فعل حاكم، فإن الفرقة تكون باللعان، إذا لاعن وانتهى حصلت الفرقة، حصلت الفرقة. يقول لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، كالرضاع، إذن لا يحتاج إلى حكم حاكم، لا يحتاج إلى حكم حاكم، لكن من صفات اللعان أن يكون بحكم حاكم، هذا من الصفات، لكن ليس من الشروط، ليس من الشروط. قال وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، أعلمهما بأن بحصول الفرقة باللعان. وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد وهي المشهورة بالمذهب أنها لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهم، لقول ابن عباس رضي الله عنه في حديث تفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، في حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، قال فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي. والصواب الرواية، صواب رواية المذهب، المذهب أن الفرقة تحصل ولو بلا فعل كافي، لأنه لعان جاءت صفته بكتاب الله جل وعلا، وهي شهادات مؤكدات بأيمان، شهادات مؤكدات بأيمان، فلو تمت ولو بغير حضور حاكم فإنها تقع ويتم اللعان، ويتم اللعان، لأن العبرة بالألفاظ، العبرة بالألفاظ، وليس ولا يحتاج إلى حاكم، لا يحتاج إلى حاكم، هذا هو الصواب. نعم. طبعا هناك أجوبة كثيرة على حصول هذين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قيل لأن هذا أول لعان في الإسلام فاحتاج بيان من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، هناك أجوبة كثيرة تدل على أن القول الأول هو الصواب ولو بلا فعل حاكم.
الثالث التحريم المؤمن لقول سيد النساء مضت السنة في المتداعبين فرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا، رواه الجوزجاني. وقال عمر رضي الله عنه المتداعبان يفرق بينهما ولا يجتمع أبدا، رواه سعيد عن علي بن مسعود وعن علي بن مسعود
نحوه. نعم، أي من الأشياء التي تثبت بتمام اللعان التحريم المؤبد، فلا يجتمعان أبدا ولو تزوجت عدة أزواج بعده فإنها لا ترجع إليه، هذا هو المذهب، قول المالكية وقول الشافعية قول جمهور السلف، وهو قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قول عمر وسهل بن سعد بن عباس وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرق أبدية. وذهب الحسن وأبو حنيفة أيضا ذهبوا إلى أنه إذا طلقها فإنه له العود إليه، إذا طلقها في اللعان له العود إليه، وأيضا إذا أكذب نفسه بعد اللعان قالوا يجوز أن يرجع إليه، إذا أكذب نفسه قال كذبت عليه بعد اللعان قالوا يجوز أن يرجع إليه. الصواب هو القول الأول، صواب هو القول الأول بأن الفرقة أبدية وأن تحرم عليه على التأبيد، لا سبيل له إليه، لا سبيل له إليه، لما صح من قول سهل بن سعد مضت السنة في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا. وأيضا فتوى عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهذا قول لا يقال بالرأي إنما له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سهل ظاهر في أن هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قوله من السنة يعني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. الرابع يثبت بتمام اللعان انتفاء الولد ويعتبر بنفيه ذكره صريح، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا بولدي. إذن إذا تم اللعان لا بد أن ينفي الولد، نقول هذا الولد ليس بولدي، لكن هل يشترط ذكر الولد أم أنه بمجرد اللعان ينتفي الولد؟ قولان لأهل العلم. الصواب أنه لا بد من ذكر الولد، فيقول هذا الولد ليس بولد، لاحتمال أنها زنت وهي حامل، احتمال أنها زنت وهي في فترة الحيض مثلا، يعني هذا إذا لم يكن هناك حمل، عفوا نقول إذا زنت وهي حامل. فالمقصود بأن نفي الولد لا بد من التنصيص عليه، لا بد من التنصيص عليه، فلا بد من أن يقول هذا ليس بولد، ينفي الولد فيصرح به. قال: وظاهر كلام أبي بكر، هذا أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، قال: وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية، فإنه لعنها قبل الوضع، يعني لا يشترط أن يكون الولد قد ولد، فقال يجوز لعانها ونفي الولد الذي في بطنه، نفي الحمل الذي في بطنه، يقول هذا الذي في بطنها ليس بولد. وذكر حديث يعني هلال بن أمية قال: فإنه لعنها قبل الوضع، لأن زوجة هلال كانت حاملا، زوجة هلال كانت حاملا، فلم يذكر في الحديث أنه اشترط نفي ما في بطنه، نفي ما في بطنه. قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحمة، كما يعني في باقي الحديث. ونفى عنه الولد. قال ابن عبد البر: الآثار على هذا كثيرة وأوردها، ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به أو بتوان. إذن هذه مسألة لا بد من التفصيل به، وهي أن المرأة إذا كانت حاملا وقد رماها الزوج فإنه لا يشترط ذكر نفي الولد الذي في بطنه، وأما إذا ولدت ثم لاعن فلا بد من نفي هذا الولد بعد اللعان، يقول هذا الولد ليس بولد، هذا إذا كان بعد الوضع، لاعن بعد الوضع، أما قبله فلا يشترط، ولو وضعت لا يلزم بأن يكرر اللعان بنفي الولد، لا يلزم أن يكرر اللعان بنفس الولد. إذن عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن تكون حاملا من بهذا الزنا فيلاعن بدون نفي الولد، لا يقول وهذا الولد ليس، وهذا الحمل ليس حملي، ليس مني، وهذا الولد الذي في بطنها ليس مني، احتمال أن يكون الحمل ريحا كما يقولون، واحتمال أن يكون أمرا آخر. الأمر الثاني: إذا لاعن بعد وضع المرأة فيشترط أن ينص على نفي الولد، يشترط أن ينص على نفي الولد، وإذا لاعن ثم وضعت ولدا فإنه لا يشترط تكرار اللعان. بهذا تنتظم الأدلة والأقوال الواردة في هذه المسألة. قال: وشرط لنفيه، يعني لنفي الولد، أن لا يتقدمه إقرار به، فإن أقر بأن هذا الولد ولدي فإنه لا يجوز له نفيه. ستأتي معنا في مسألة الاستلحاق، لو أن رجلا زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوجها ووضعت بدون ستة أشهر فادعى الولد، هل يلحق به أم لا؟ هذه مسألة ستأتي معنا، وكلام بعض السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم بأنه إذا ادعى بأن هذا الولد ولده فإنه يستلحقه، وأما الجمهور فقالوا لا يستلحقه، لا يستلحقه. وقول شيخ الإسلام يحل أزمة في الحقيقة الآن تعاني منها كثير من المحاكم، كثير من دور الرعاية، وقالوا بأن هذا فيه احتياط للنسب، شرط أن لا يكون هناك ضرر، شرط أن لا يكون هناك ضرر، سيأتي إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا. أو بتوأمه، يعني لو قال ولدت المرأة بتوأم فقال الولد الأول مني والثاني ليس مني، فينفي الثاني ويقر بالأول، فإن هذا لا يصح، هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لا يمكن أبدا أن يقسم التوأم إلى يعني إلى 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 جنين ينفى وآخر لا ينفى أو يقر به، يقر به، لأنهما في محل واحد ومن جهة واحدة، من جهة واحدة. فإذا قال الأول لي والثاني أنفي فإنه لا يقبل منه. هذا ليس معناه، ليس معناه أنه يختلط النسب، هذا لا يفهم منه بأن ممكن أن يكون هناك جنين من جهتين، وإنما المقصود فيه الاحتياط حتى يعرف، حتى يعرف لمن الولد. لأنه إذا تزوج المرأة في العدة أو في وضع لم يتبين فيه حملها فيختلط على الناس، فيقال هذا ولد ابن من الأول والثاني. لكن هنا إذا أقر جابت المرأة توأم ففصلهما قال هذا لي وهذا مو لي، هذا ما يصح، لأنه لا بد أن يكون إما له وإما لغيره، وإما لغيره أو تهنئته به فيصح. لما جاء الولد قيل له مبارك مولود السعادة مثلا فقال جزاكم الله خير أو سكت، فهذا إقرار منه بإيش؟ بنسبة الولد إليه. أو يؤمن على الدعاء فقال له ما شاء الله بارك الله لك في الموهوب وشكرت الله فيقول آمين مثلا، فهذا إقرار منه بنسبة الولد إليه. أو يؤخر النفي بلا عذر، قيل له انفي الولد فأخر وانتظر وليس ثمة مانع، ليس هناك ما يمنع من النفي لأنه خيار لدفع الضرر، فكان على الفور كخيار الشفعة، قال له إما أن تنفي الآن وإما أن تجبر بإلحاق الولد إليه، تجبر بإلحاق الولد إليه. لا، هو الصواب فرقة بسبب الطلاق، بسبب اللعان، فرقة كانت بسبب اللعان، تطبيقه لها إنما هو فهم منه على أنه طلاق، هو فهم على أنه طلاق. بعض العلماء يقول إن طلقها بعد اللعان كان طلاق، إن طلقها بعد اللعان يقول كان طلاق. الصواب أنها فرقة أبدية وليس الطلاق، حتى لو طلق فإنه لا يعتبر، يهمل من هذا الطلاق لا عبرة فيه. لا، هو اجتهد في هذا، يقول بأنه لما طلق اعتبر بأن هذا طلاق أو ظن بأن هذا طلاق، وهي فرق، هي فرق. القضية أنه هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يظهر والله أعلم بأن سلم ما اعتبر هذا طلاق ولذلك سكت عنه. لا، ما يفهم منه هذا، يعني هو يعني طلاقه لا بالأصل لا قيمة له لأنه في غير محل، فلو طلقها ثلاثا فإنه غير معتبر، لأنه أصلا هو ليس محل الطلاق، اللعان هي أيمان وليس طلاق، ولذلك فيها الفرق الأبدي. طيب، موضوع الاستلحاق موضوع يعني يحتاج إلى تركيز شوي، ولذلك حتى لا نتوسط لأن الوقت أدركنا نتركه للدرس السابق. بالمناسبة الأسبوع القادم والذي بعده يعني في إجازة، والأسبوع الذي بعده إن شاء الله نبدأ، وأيضا تأتون بكتابين، الكتاب الأول زاد المعاد الجزء الأول تقرؤون فيه قراءة، والكتاب الثاني شرح العقيدة الصحاوية تقرؤون فيه قراءة أيضا بعد صلاة العشاء، بالإضافة إلى مختصر صحيح البخاري. هذه الكتب الثلاث قراءة، ولا تطالبونني بشرح، مجرد قراءة، كل واحد يجيب كتاب ويقرأ فيه إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نجلس نصف ساعة إلى 45 دقيقة تقرأون في هذه الكتب الثلاث، نكمل في مختصر صحيح البخاري ونبدأ من أول في زاد المعاد لابن القيم وفي شرح العقيدة الطحاوية. وطيب أنكم تنوعون النسخ، طيب أنكم تنوعون النسخ. أي شرح ابن عمي بس جمون النسخ. سؤال كيف يكون تكون المرأة حمل المرأة من أبيه أو شيء آخر؟ نعم هناك حمل يسمى الحمل الكاذب وهو ريح فقط. إذا كان الرجل يستطيع أن يرفض ابنه ولا ينسبه إليه فما فائدة حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ ألا يدل هذا الحديث على الإلزام بالولد ما دام أنه ولد على فراشه؟ هذا الحديث يختلف، هذا الحديث في باب الاستلحاق إذا تخاصم، لكن هنا ليس خصومة وإنما هو نفي، ففرق بين الخصومة وفرق بين النفي، فهذا يطلبه وهذا ينفيه، فلا بد من التبني. الدرس القادم سيقتضي هذا بجلاء. يقول أبي كثير يلعن الوالدة وذكره بالله، هل يترتب عليه حكم معين؟ طبعا لعن الإنسان للآخر محرم، لا يجوز للإنسان أن يلعن ولا الدابة، الدابة يحرم لعنها، فكيف الآدم الذي كرمه الله؟ فانصح والدك بالتوبة إلى الله وترك اللعن، وأسمعه حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن تحريمه اللعن، وأن اللعان هذا لا يكون شفيعا يوم القيامة. مجموعة شباب يمارسون الرياضة في نادي صحي وبجانبهم مسجد، ولكنهم يصلون جماعة النادي بحجة رائحة العرق. إذا كان يعني هناك وقت يستعدون فيه للصلاة ويغتسلون فهو أفضل أن يذهبوا إلى المسجد، وأما إذا كان هذا يعني يؤخرهم مثلا أو مثلا لا يستطيعون يفاجئهم الوقت، فإذا كانوا جماعة فلا بأس يصلوا على الحال التي هم عليها، ولكن الأفضل والأكمل أن يراعي الإنسان أوقات الصلوات، فإما أن يأتي بعد الصلاة مثلا يلعب رياضة أو قبل الصلاة بفترة ويجعل حد لنهاية الرياضة عند الصلاة. ما الدليل على الشراط أن يكون الخاطب كفأ للزوجة من ناحية النسب والقبيلة، مع العلم أن رسولنا قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ وهل يرفض صاحب الدين بسبب عدم الكفاءة؟ مذهب المالكية كما لا يخفى عليكم اختيار ابن القيم أن الكفاءة في الدين فقط، الكفاءة في الدين فقط، ومذهب الجمهور على أن الكفاءة في خمسة وبعضهم في ستة، وذكروا منها النسب، والحجة في ذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهناك أيضا أحاديث ضعيفة عليها العمل كما قال الإمام أحمد رحمة الله أن العمل عليها، المقصود العرف، والزواج لما كان مبنيا على التوافق وعلى الانسجام وعلى كذا فقد يكون بين أفراد الناس من لا يحصل بينهم انسجام أو يتضرر تضرر القرابة، تتضرر القرابة، ولذلك اعتبر العلماء النسب والصنعة هذه كلها اعتبروها، واليسار الغنى يعني اعتبروه من الكفاءة. أنا مسافر من العين إلى الشارقة وقد أدرك من الأذان وأنا في الشارقة ثم هو الأفضل هل أؤخر العشاء لحين وصولي إلى المنزل أم أصليها قصرا في الطريق؟ الأفضل أن تصليها قصرا في الطريق، هذا هو الأفضل. إذا تم اللعان فهل المرأة إسقاط الحمل إن كانت حاملا وماذا عليها لو أسقطت؟ لا، لا يجوز لها ويحرم عليها أن تسقط الحمل إلا إذا كان قبل 40 يوما، فإذا كان 40 يوما أو أقل فلها أن تسقطه بدواء مباح لا يضرها، يعني لا يترتب ضرر عليه. أما إذا كان قد نفخت فيه الروح فلا يجوز ويحرم عليها ذلك. كان ذاهبا للصلاة مع الجماعة فاتصلت عليه أمه أن يأتي إليها لأخذها من أمام العيادة ويوصلها للبيت، فهل يستحب يستجيب علما بأن الجماعة تفوته؟ أنا أتصور لو قال لأمه أنا الآن في المسجد أو قريب من المسجد عذرته، فلا يعقد المسألة، يقول لها أنا الآن داخل المسجد أو إن شاء الله بمجرد أن أنتهي سآتيك، تقبل إن شاء الله. ذكر بعض الفقهاء فيما يتعلق بالولد المنفي باللعان ما يلي: أما بالنسبة للأحكام التي شرعها الله للكافر فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط، فلا يعطى من زكاة ماله ولو قتله لا قصاص عليه. هذه مسألة عموما ستأتي كلها في أبواب الاستلحاق، وأما نسبته إليه احتياطا فهذا ليس بصحيح، هذا ليس بمضر إلا إذا استلحقه، إلا إذا استلحقه، لكن هناك أحكام تترتب عليه يحتاط لها في هذا الجانب وليست هذه. تثبت المحرمية بينه وبين أولاده ولا تجوز شهادة كل منهما للآخر، هذه ستأتي عموما في الدرس القادم. إن نكلت الزوجة عن اللعان فهل يقام عليها الحد؟ مالك والشافعي أو لا تحد، أبو حنيفة وتحبس حتى تلعن أو تقر بالزنا. الصواب أنها تحد، إذا نكلت فإنها تحد لأنها محصنة أقرت بالزنا. ما معنى قول ابن رشد بالجملة فإن قاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف؟ والواجب أن لا تخصص هذه القاعدة، ومن الواجب أن لا تخصص هذه القاعدة باسم مشترك. هذا صحيح، الدماء لا تراق إلا ببينة، والبينات هذه كثيرة ومنها الاعتراف والشهادة المقررة شرعا، مثل 4 شهود يرون الزنا حقيقة كما يرون الميلة في المكحلة. هل يقبل لعاذ الأخرس؟ نعم يقبل لعاذ الأخرس بالإشارة، بإشارة الأخرس يقبل لعانه. هل يقبل اللعان إن تقدمت المرأة الرجل في اللعان؟ لا، إذا تقدمت المرأة فلاعنت قبل الرجل فإن اللعان باطل، لا بد أن يتقدم الرجل اللعان فيلاعن أولا والمرأة ثانيا. هل هناك علة في عدم حصول المرأة الملاعنة على نفقة أو سكنة؟ العلة هي الفرقة الأبدية، مثل المطلقة البائن بينهن الكبرى، لا نفقة لها ولا سكن. يقول فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان لأن الحق له. قال فإن صدقته هل عليها الرجم هنا؟ هذه المسألة يعني لابد من التفريق، نحن الآن نفرق بين مسألتين، مسألة إسقاط حد القذف ونسبة الولد إليه، ومسألة التصديق مسألة ثانية. فإذا صدقته لحقه النسب، إذا صدقته سقط عنه القذف، حد القذف يعني لم تكمل اللعان، بمعنى أن إذا لم تكمل اللعان فإنه لا يقام عليه حد القذف، هذا المقصود. أو عفت عن الطلب هل عليها شيء أو عليه شيء؟ ذكرت لكم هذه مسألة منفصلة عن المسألة التي بعدها، لا بد أن تفرق أخي الفاضل بين هذه وبين تلك. إذا نفى الرجل حمل زوجته منه بسبب ادعائه أنه لم يطعها أصلا، أو أنها قد أتت بحملها لأقل من 6 أشهر من وقت الوضع مثلا، هل يعتبر هذا من الملاعن؟ هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، وهذا يعد من الملاعن. يعني إذا قال بأنني منذ أن عقدت عليها لم أطعها، أو أتت بولد دون 6 أشهر، فيلاعن في هذه الحالة، الزوج يختلف عن غيره. هل ذكرنا مسألة الأيمان والشهادة؟ رجل يرمي زوجته بأن تتكلم في الهاتف مع رجال ولا دليل لديه، مع العلم أن رجل عقله ليس بسليم 100%، لأنه في أمور يلاحظ ذكاءه، في مسائل أخرى يلاحظ شدة غبائه، فما العمل؟ يغلب جانب الغباء. من الناس من الرجال من هو مريض حقيقة، مرض شك، اسمه مرض شك، عنده عقدة، كل تصرف للمرأة يفسره غلط، فسره تفسير غلط. فهذا الحقيقة يعني هناك من النساء من تتعب مع هذا النوع، كل تصرف يعتبر غلط فسره تفسير مقلوب، ولذلك لا بد من أن يتقي الله رجل. بعض الناس يرمي امرأته كثيرا يقذفها، ولو ادعت عليه لحد هذا الرجل، إما أن يلاعن وإما أن يحد. إن أقرت المرأة بالزنا فهل يقام الحد على الزاني؟ الصواب بأنه لا يقام الحد على الزاني، لا يقام الحد على الزاني، لأنها دعوة، فلا بد من الشهادة. جزاك الله خير الذي يدعونا، جزاه الله خير. مسافر من المغرب العربي أبحث عن عمل في الإمارات، أي أنني لست بمقيم، أرجو تفسير كيفية الصلاة إما بالقصر أو كامل وكيفية الصلاة. أنت أخي الفاضل مسافر فتقصر حتى تحصل على إقامة، فإن حصلت إقامة هنا في هذا البلد فأنت إن شاء الله مقيم، تصلي صلاة المقيمين. نساء مسلمات في دولة أجنبية اتفقوا أن يستأجروا سوية مسبح عام يجتمعون فيه فقط للنساء المسلمات في لباس محتشم ولكن وضع عباءة في المراحيض، هذا له حكم دخول الحمام، له حكم دخول الحمام. إذا توفرت الوسائل الطبية الحديثة من تحاليل وفحوصات مدققة فهل دقيقة يعني هل يكتفي القاضي باللعان أو أنه يمكنه الاستعانة بهذه الوسائل إذا طلب منه أحد المبتلى؟ هذه سنذكرها في الدرس القادم، وهي ما يسمى باستعمال الدي إن إيه وأيضا الحمض النووي، ولكن هذه كلها ليست دلائل إثبات وإنما قرائن يستأنس بها ويستعان. هذا سأفصله في الدرس القادم. الحمض النووي يقولون يصل إلى 99.9% في قضية إثبات النسب، وهذا سنذكره إن شاء الله في بحث القياس والقاف لما نأتي على حديث مجزز المدرج. بعد أن صلى الفجر عاد للبيت فوجد في السروال بلل فاختلط عليه الأمر هل هو مني أم لا، ولم يذكر احتلاما وهو نائم فما حكم الصلاة؟ القاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته، والظاهر بأنه احتلام فيجب عليه أن يغتسل وأن يصلي، لأنه ذهابه إلى المسجد ثم رجوعه يدل على أن هذا البلل حصل أثناء نومه، حصل أثناء نومه. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.